العالم الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عمارة وغيرها اللي ذكرناها في الدرس السابق. لكن هنا قد يقال، وكان سيد من الشهيد الصدر قدس الله نفسه يقول ذلك، بأن الإجماع إنما نفترض مدركيته حينما يكون مناسبا للمدرك، أما أن يكون الإجماع بمثل هذا التسالم والإطباق من أول جيل الفقهاء إلى الآن تفترض أنه مبني على مدرك ضعيف، هي رواية ضعيفة للحسن بن عمارة، فيها عدة مجاهيل، فيها إرسال، هذا ما يناسب أن يكون مستند المجمعين وعليه. فإذا هذا المقدار الزائد من الإجماع الذي يزيد عن حجم هذه الرواية، هذه المدرك، يعني أنا كبرويا سمعها منه قدس السر، يعني ليس تطبيقها على المقام، بس أنا استحضرت هذه الكبرى التي كان يقولها، استحضرتها هنا في المقام، وكان يقولها ككبرى يعني في بعض الفروع الفقهية. فإذا يقول نحن نحتج بهذا الجزء الزائد من الإجماع، هذا الجزء الزائد من الإجماع، هذا هو تعبدي، يعني كأن الإجماع سيكون جزئين، جزء مقابل هاي الرواية الضعيفة نقبل بأنها مدركي مستند إلى رواية الحسن بن عمار، نتركها لا يكون حجة، نحتج بهذا الجزء الزائد من الإجماع، هذا هو أكيد سيكون تعبديا. هذا قلنا يمكن أن نرد على أنفسنا في مناقشة كبروية الإجماع. لذلك قلنا إن قلت كما كان يقول سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره، وحكاه عن أستاذه السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره، إن هذا الإجماع تعبدي فيكون حجة، والوجه في ذلك أن هذا التسالم القطعي لدى الفقهاء على الحكم المذكور لا يمكن أن تصنعه رواية ضعيفة غير ظاهرة في المطلوب، فيها هالمشكلة في السند وهالمشكلة في المتن وتقول أنها مستند المجمعين، هذا لا يصلح هذا الفرق. فإما أن يكون قد استندوا إلى شيء خفي علينا فيكون دليلنا ذلك الشيء، أو نقول أن هذا الجزء الزائد من الإجماع هذا تعبدي يكون بذاته دليلا، وهذا يكشف عن تعبدية الإجماع في جزئه الزائد عما يقابل هذا المدرك. قلت في جواب هذا الإشكال، قد عرفت الشك في وجود هذا الإجماع، لا تنسى أننا صغرويا، هذا دفاعك كبروي، احنا صغرويا شككنا، هاي لا تنسى، فنثبتها. قلت قد عرفت الشك في وجود هذا الإجماع، صغرويا انتهينا منه. ثم إننا نستطيع أن نقول أن هذا الاتفاق من الفقهاء على هذا الحكم مع ضعف مستنده الفقهي كان لموافقته لعقيدة الإمامية في تقديم أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة، وأفضلية أهل بيته على بني العباس في ولاية أمور الأمة، وأن بني علي وفاطمة هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله دون غيرهم. هذا إذن المنشأ للإجماع، هذا الجزء الزائد نعلله بهذا المدرك العقائدي غير المدرك الفقهي الذي هو رواية الحسن بن عمار. ويصادف شيء، قد تكون شيء يعني هو مثلا دليله ضعيف كذا، لكن لما ترى نتيجته صحيحة تأخذ به وتغض الطرف عن مدركه، لأن نتيجته صحيحة، علش تناقش في المدرك؟ ويمكن أن يكون هذا من هذا القبيل، أنه بحسب النتيجة هم فعلا بنو علي بن أبي طالب اللي هو ابن العم للأبوين مقدم على العم للأب الذي هو العباس بن عبد المطلب، فالنتيجة صحيحة، فإذا النتيجة صحيحة دعونا نأخذ به حتى وإن كان مدركه ضعيفا. فإذا هذا الجزء الزائد من الإجماع مدركه هل مبنى أو الموقف العقائدي. ونعلم أنه كان الجدل محتدما مع أعداء أهل البيت عليهم السلام وحسادهم الذين سعوا بكل جهدهم لنفي بنوتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واضح الجدل في أذهانكم، لأنهم بنو بنت وكان شاعرهم يقول: أنا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. وقول عبد الله بن المعتز: قتلنا أمية في دارها فكنا أحق بأسلابها، لكم رحم يا بني بنتي ولكن بنو العم أولى بها. فهذا الجدل كان موجود. فإذا خلاصة الكلام أن هذه الرواية تصلح شاهدا على صحة اعتقادات الإمامية وحجة على المخالف، يعني هذه الرواية مكانها في العقائد. وقلنا نحن في مناقشة الرواية بالدرس السابق، غاية ما قاله الإمام في الرواية، رواية الحسن بن عمار، أن إيه والله بنو العم أولى، بنو العم للأبوين أولى من وأقرب من العم. أقرب بماذا؟ من قال أقرب بالميراث؟ ليس في هذا الشكل الميراث، لعله أقرب بمعنى القرب الذي استدلوا به على أحقيتهم بالخلافة لما قالت قريش: نحن شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام علي رد عليهم وقال: احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة. فلعل الإمام لما قال نعم بنو العم أقرب من العم للأب، لأن عبد الله وأبا طالب أخوان من أم وأب، هذه الأقربية لعله أراد التعريض بما احتجوا به هم على خلافتهم. من قال أقربية بالميراث؟ المسألة قد يكون جذورها عقائدية لكن تسربت إلى المجال الفقهي. لذلك قلنا خلاصة الكلام أن هذه الرواية تصبح شاهدا على صحة اعتقادات الإمامية وحجة على المخالف. فإذا أردنا أن نأخذ بمضمون الرواية ففي الجانب الاعتقادي للفقهي على أن العقيدة الحق في أحقية أهل البيت عليهم السلام بإمامة الأمة ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا نحتاج فيها إلى مثل هذه الرواية الضعيفة. هذا إلى هنا يمكن تناولناه بالدرس السابق وأعدناه باختصار لكي نربط المطالب. الآن بعد مناقشة أخرى نستمر في الاستدلال بهذه الرواية. إذن رأينا أن الرواية يمكن نقدر نلخص عدة نقاط للمناقشة. أولا الرواية ضعيفة السند، والرواية غير ظاهرة في المطلوب، هي تتحدث عن أقربية، ابن العم للأبوين أقرب من العم للأب، والإمام يقول فعلي بن أبي طالب أقرب من العباس بن عبد المطلب. وهاي الأقربية دينقح بها أي موضوع؟ هاي الأقربية الإمام التي قالها ديهيئ صغرى لأي قضية؟ قضية فقهية أقربية بالميراث، أم قضية عقائدية أحقية في خلافة وولاية أمر الأمة؟ من ذا؟ فغير ظاهرة في المطلوب هذه الرواية. إذن هاي مناقشات إذن الآن أصبحت واضحة. الآن نستمر في مناقشة هذه الرواية. نقول: والاستدلال بها فقهيا في موردها، هي المن علي من طبقها الإمام، وأول مورد المفروض تنطبق عليه أي موردين؟ علي بن أبي طالب والعباس، هي مذكورة بالرواية مو صحيح؟ فالاستدلال بها فقهيا في موردها لا يتم إلا على القول بالتعصيب الذي هو باطل عندنا، لأن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وارثا أقرب من الأعمام وأبناء الأعمام، وهي ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. والبنت موجودة بعد، ما معنى أيهما أقرب، العم أو ابن العم، وابن العم للأبوين أو العم للأب؟ اثنين هم وارثين، هذا فقهيا. لكن ليش قلنا اعتقاديا ممكن باعتبار أن الإمامة للرجال، الإمامة للرجال، فيكون الكلام هل العباس أم بنو علي أم بنو العباس، باعتبار الزهراء سلام الله عليه وفق ما يفهمونهم أنها امرأة مثل لا يلي ولاية أمر الأمة. فعقائديا هذا الإشكال ما موجود، بس أنتم تستدلون بها فقهيا. هو فقهيا بنت موجودة وهي ترث، لكن على القول بالتعصيب، لأن إذا ترجع أم لا كتبهم البنت باعتبار بنت منفردة الصديقة الزهراء فلها النصف، وأزواج موجودات ثمانية فلهن الثمن البنات، والباقي يقول للعصب وهم العمام وأبناء العم. فحينئذ يصير موضوع للمسألة الفقهية بأنه زين هذا ميراث العصبة لمن يروح؟ للعمام لو لأبناء العم؟ هذا فقهيا إذا أردنا نستدل بالرواية هاي لا تصح إلا على قولهم بالتعصيب. أما عندنا هنا البنت المنفردة تعوز الميراث كله نصف بالفرض ونصف بالرد، لا نقول بالتعصيب. فإذا أي دليل هذا لا ينطبق على مورده الذي جاء فيه أصوليا يصح مثل هذا الدليل؟ نستدل بدليل لا يجري في المورد الذي جاء فيه، هذا هو ليس تاما. عليك أن نلتفت إلى هذه الأمور. لذلك نسجل استغرابنا من المشهور أو قل من الإجماع، يعني أن يبني على مثل هكذا أدلة ويجمعون على هذه المسألة إلا أن تغمضوا فيه حسب تعبير البراء. ها، إلا أن تغمضوا فيه يعني غضوا النظر عن بعض الهنات الموجودة هنا وهنا، احتمال مطلب عقائدي صحيح ونقدر نقول عقائد واحد والفقه واحد. هنا نتحدث عن ميراث واستحقاقات ونأخذ من العام نعطي لابن العام، هل هذا صحيح أم لا؟ إذن قلنا الاستدلال فقهيا هذا مبني على التعصيب، والتعصيب هو ليس صحيحا عندنا لأن موجود الصديق الزهراء فاطمة وفي فقه أهل البيت عليهم السلام أنها تحوز الميراث كله بعد إخراج حصة الأزواج. أما العامة فقد أعطوا البنت المنفردة النصف، وللأزواج ترك النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وللأزواج نصيبهن الأدنى والباقي المن للعصبة، والباقي للعصبة. وحينئذ يكون للنزاع موضوع في أي من العصبة هو الأولى بالميراث، العم للأب أم ابن العم للأبوين؟ هذا بناء على التعصيب. فكيف تستدلون بها هنا في الميراث في فقهنا ولا موضوع لها في القضية التي أردتم الاستدلال بالرواية عليها، أردتم تطبيقها على علي والعباس هي لا تنطبق عليهما معا؟ فأي دليل هذا لا يجري في الواقعة التي ذكرت فيه؟ يعني مثل ما آية نقول نزلت في كذا حادثة وهي لا تنطبق على الحادثة التي نزلت فيها، هذا أي سبب نزولنا؟ وبالمقابل أيضا نرفض، لأني كبريات في ذهنكم أكيد حاضرة، حينما نفسر آية معينة أو رواية معينة بتفسير ونحملها ونستظهر منها معنى ثم نجد هذا المعنى والتفسير لا ينطبق على المورد الذي نزلت فيه، فحينئذ نرفض هذا المعنى وهذا الاستظهار وهذا التفسير ونقول له هذا الظهور ليس صحيح لأنه لا ينطبق على المورد الذي نزلت فيه. فهم كيف نستدل بها على تفضيل علي عليه السلام على العباس وهما في كل اثنين لا يرثون؟ ويؤيد ما ذكرنا من كون جذور هذا القول عقائدية لإلزام الخصم بما يعتقد وإقامة الحجة عليه ما رواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا. نشير المصدر لأن رواية طويلة نحب نقرأها نستفيد مما فيها، فنشير إلى المصدر حتى لا تتعبون بتدوينها. عيون أخبار الرضا صفحة بحسب الطبعة عندي 63 باب 7 جمل من أخبار موسى بن جعفر عليهما السلام مع هارون الحديث 9. هذه الرواية وطبعا هم يعني أشياء غريبة، أنا كنت طالب يومئذ باللمعة قبل 25 عاما بالضبط 1412، فكان جامعة النجف الدينية سيد كلنتر باسمه نفسه، فكلفنا يومئذ امتحان كنا نمتحن اللمعة، فأنا أخذت بالامتحان كنت أدرس كتاب الميراث فأخذت هاي المسألة وحققت بها وخرجت بهذه النتيجة، والآن بعد 25 عاما ملتزم بنفس النتيجة اللي خرجت بها ولقيت هاي الغرائب طبعا من فضل الله يومئذ سيد الصدر بعد أوائل مرجعي، فحتى ما طابع رسالة عملية فوديت البحث ورما يعني كملت للسيد الشيخ قدس مزلك العاش مسألة مجمعين علي الإجماعية، لكني عندي توقف بها من أجل هذه الأمور. طلع عليها قال شو أقدر أقول لك ما معناه، الحج صحيح اللي بيها، فأعدك بأني من أطبع الرسالة العملية أني أعيد النظر في هذه المسألة. ولما طبع فعلا بعدين رسالة العملية منهج الصالحين وجدته يحتاط في المسألة ويقول بالتصالح بيننا، لكنه لا يستطيع أن يخرج من الإجماع بنفس الوقت، يعني ما يقدر يعني يمشي مع المجمعين. وتقدر ترجعون إلى منهج الصالحين وترون، فمن ضمنها يعني هاي الغرائب التي، وبعد ملاحظة قاية بالتعليق اللي يرجع طبع السيد كلنتر يقراه أيضا خطأ بالهامش. الرواية هي بدأت بمحمد بالوسائل، محمد بن علي بن الحسين، زين عادة صاحب الوسائل يبدأ الرواية باسم من؟ صاحب الكتاب اللي نقل منه الرواية، فمحمد بن علي الحسين منه؟ الصدوق. فسيد كلنتر كاتب الباقر عليه السلام، اعتبر الاسم محمد بن علي بن الحسين. فالسيد شاف حتى هو نايل الاعتراض والنقد، إيه؟ فاعتذر في وقته، قال أني هاي تخريج الأحاديث كنت أحيلها لبعض الفضلاء مو أنا المسؤول. على كل فالرواية هاي في الوسائل اللي قرأناها بالدرس السابق عليكم، للصدوق يقول وقد ثبت ذلك بالخبر الصحيح. على ماذا حملها الأصحاب؟ على رواية الحسن بن عمار، وبرروها بأنه لعله كانت عنده قرائن تدل على الصح وفقدت بين أيدي، بينما هو الصدوق مناقل رواية الحسن في الفقيه، فكيف تكون هذه الرواية هي المقصودة للصدوق مناقلة والرواية؟ فالصدوق المن يشير بالخبر الصحيح بحسب ظني، لا أدعي إلى هاي الرواية في عيون أخبار الرضا اللي هو له الكتاب له، وهي رواية ستراها احتجاج على الإمامة مع هارون العباس. وإلا الصدوق هكذا فسر أصحابنا واحتجوا، قالوا شوفوا الصدوق يقول بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة، المن يشير يعني الرواية الوحيدة بالباب تنطبق كما قلنا بالدرس السابق، بينما هي الرواية ما راويها في الفقيه، راويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستصحاب. فإذا المن يشير بالخبر الصحيح حسب ظني شيخ الصدوق إلى هاي روايتي في عيون أخبار الرضا، ونقرأها احتياج مع هارون في الإمامة، وبالعكس سنجد جزء منها يرد على هذه المسألة فقهيا، هاي خو جيدها يرد فقهيا على هذه المسألة. الرواية أشرنا إلى مصدرها حتى بس نستمع إليها، ترجعون لمصدرها. الرواية إذن رواها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام، وقلت ولعل ما أراده بقوله في الفقيه الخبر الصحيح وهذه الرواية في حديث رفعه إلى الإمام موسى بن جعفر، قال لما أدخلت، الإمام يروي، لما أدخلت على الرشيد وهو لا رشيد سلمت عليه فرد علي السلام ثم قال يا موسى ابن جعفر خليفتين يجبى إليهما الخراج، أي التهمة الجاهزة للأئمة سلام الله عليه. فقلت يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك وتقبل الباطل من أعدائنا علينا، فقد علمت أنه قد كذب علينا منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، بما علم ذلك عندك ليست أول فرية يفترى بعد، فإن رأيت بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله أن تأذن لي أن أحدثك بحديث أخبرني به أبي عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال قد أذنت لك. فقلت أخبرني أبي عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الرحم إذا مست الرحم تحركت واضطربت، فناولني يدك حتى يمس الرحم وهذا غضبك يذهب يا هارون، فقال ادنو. وقاح يقول للإمام ابنه، مو هو اللي يروح للإمام، هذا مستواهم على كل. قال ادنو فدنوت منه فأخذ بيدي ثم جذبني إلى نفسه وعانقني طويلا ثم تركني، قال اجلس يا موسى فليس عليك بأس. فنظرت إليه فإذا أنه قد دمعت عيناه، فرجعت إلي نفسي، اطمأننت أنه زال عنه الغضب. فقال صدقت وصدق جدك صلى الله عليه وآله، لقد تحرك دمي واضطربت عروقي حتى غلبت علي الرقة وفاضت عيناي، وأنا أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين لم أسأل عنها أحدا، فإن أنت أجبتني عنها خليت عنك ولم أقبل قول أحد فيك، وقد بلغني أنك لم تكذب قط، والفضل ما شهدت به الأعداء، وقد بلغني أنك لم تكذب قط، فأصدقني عما أسألك مما في قلبي. فقلت ما كان علمه عندي فإني مخبرك إن أنت أمنتني. فقال لك الأمان، إن صدقتني وتركت التقية التي تعرفون بها معشر بني فاطمة من ظلمكم وجرائمكم أيها الطواغيت. فقلت ليسأل أمير المؤمنين عما شاء. قال أخبرني، لما فضلتم علينا ونحن في شجرة واحدة، وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحد، إنا بنو العباس وأنتم ولد أبي طالب، وهما عما رسول الله صلى الله عليه وآله، وقرابتهما منه سواء. الكلام في الإيمان والتفضيل. فقلت نحن أقرب. قال وكيف ذلك؟ قلت لأن عبد الله وأبا طالب لأب وأم، وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب. نحن بني أبي طالب وعبد الله أخوان شقيقان من أم وأب. قال غير السؤال. ذاك الكلام إذن اللي ورد النص الذي نحن فيه كما ترى في أفضلية على الناس والإمامة. انتقل إلى قضية الميراث. هارون قال فلما ادعيتم أنكم ورثتم النبي صلى الله عليه وآله والعم يحجب ابن العم. مقتضى القواعد العم أقرب في الميراث يحجب. الآن صارت مسألة فقهية وخلنا نشوفها أنا. لكن النص اللي كنا نستدي به الحسن بن عمارة ما مضى بجانب عقل. فلما ادعيتم أنكم ورثتم النبي صلى الله عليه وآله والعم يحجب ابن العم، وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي، فالمفروض الإميراث يروح إلمن إلى العباس لأنه عم وأنتم بنو ابن العم. فقلت له إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده. فقال لا ما أعفيك أو تجيب. فقلت فآمني. فقال قد آمنتك قبل الكلام من ذيك الساعة آمنتك. فقلت إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، هذه رواية مرت بنا كثيرا، لا يرث مع ولد الصلب إلا الوالدان والزوج والزوجة، ولم يثبت في محل الشاهد، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب. الميراث للزهراء ابنته موجودة، ما معنى العم وابن العم؟ ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا العم والد، هذا منشأ التعصيب هكذا قال، قالوا العم والد، بما أن الوالدين ما موجودين والعم مقام الوالد، فنعطي للبنت الحصة النصف لأنها بنت منفردة والباقي نعطيه للعم لأنه مقام الأب. هذا كان منشأ القول بالتعصيب. يقول إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا العم والد مقام الوالد ما دام والد ماكوه، رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وآله، ومن قال بقول علي عليه السلام من العلماء فقضاياهم خلاف قضايا هؤلاء. يمضي على قضاء علي، البنت موجودة، ماكو كلام عن عم وابن عم. هذا نوح بن دراج وهو قاضي عندك يا هارون، وكان من الشيعة تعلم. ومن قال بقول علي عليه السلام من العلماء فقضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، تيم وعدي وبني أمية. هذا نوح بن دراج قاضي عندك هارون، يقول في هذه المسألة بقول علي عليه السلام، وقد حكم به وما زال يحكم في قضائك يا هارون بقول علي البنت المنفردة، يعطي أميراتكم. وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة، قضاء المصرين يعني، وقد قضى به فأنهي إلى أمير المؤمنين فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم. لما سمع هارون بذلك أنه هذا نوح، يبدو القضية سابقة على الآن اللي يرويها، يعني الإمام ده يحكي عن هاي الحالة أنه مو جديد عليك يا هارون، أنت بلغك أن نوح بن دراج إذا أجدت بنت منفردة وعمام يعطي الميراث كل البنت المنفردة، ويقول أقضي بقضاء علي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقضاكم علي وهذا قضاء علي. فاستدعى هارون فأمر بإحضاره نوح وإحضار من يقول بخلاف قوله من فقهاء العامة، منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض، فشهدوا هؤلاء القضاة أنه قول علي عليه السلام في هذه المسألة. صحيح ما يفعله نوح هو هذا قضاء علي. فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز، فلما لا تفتون، فلما لا تفتون به، ليش ما تفتون إذا هذا قضاء علي وقد قضى به نوح بن دراج. فقالوا جسر نوح وجبنا، ها قضاة المسلمين، قال صح اللي يسوي نوح هو الصحيح وهو قضاء علي، والنبي شهد له قال أقضاكم علي وجلس ما تمشون عليه. قالوا جسر نوح وجبنا، وقد أمضى أمير المؤمنين قضية يقول قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال علي أقضاكم، وكذلك قال عمر بن الخطاب علي أقضانا، وهو اسم جامع لأن جميع ما مدح به النبي أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل، يقول له وحتى الولاية، ولاية أمر الأمة اللي أنت أيضا غاصبه، يمن يقول أقضاكم علي، والقضاء يدخل فيه كل شيء من أمور الأمة كلها تحتاج إلى حكم، فتعريضهم به. يقول وهو الإمام الكاظم عليه السلام، وهو اسم جامع أقضاكم علي، يقول هذا معنى جامع لأن جميع ما مدح به النبي أصحابه من القراءة والفرائض والعلم، قراءة إمامة الصلاة والفرائض والعلم اللي هي من مقومات ولاية أمر الأمة داخل في القضاء. قال زدني يا موسى، وش حكي جيب دليل. قلت المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك، فقال لا بأس عليك. فقلت إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر، فقال ما حجتك فيه؟ فقلت قول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن عمي العباس لم يهاجر، إمام الكاظم ما مشمول بلاجلة، فما لحق في ولاية أمر الأمة، ولاية أمر الأمة هي عودة إلى أصل المطلب، ما لكم من ولايتهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وعمي العباس لم يهاجر، فما تشمل إذن ولاية أمر الأمة. هذا الحديث إذن نقدناه لما فيه من فوائد كثيرة ممكن أن نتناولها علىكم في مجالسنا في أحاديثنا، بس محل الشاهد رأيتم على أن الكلام إنما هو قضية كلامية حول من هو أحق بولاية أمر الأمة. ولما حاول هارون أن يحولها إلى الجانب الفقهي ويتحدث عن الوراثة نفاه الإمام موسى بن جعفر جملة وتفصيل، وأنه لا معنى للحديث عن وراثة الأعمام وابناء العم لأن البنت موجودة وهي الوارثة. هذا إذن انتهينا من مناقشة الإجماع. لدينا هنا الآن انتهينا من عرض ما يمكن أن نستدل به للمجمعين اللي الإجماع والروايات وموافقة القواعد، ورأينا كل الوجوه ليست تامة. هنا نريد أن نقدم محاولة للمشهور نصحح به هذه المسألة. إذن محاولة لتصحيح المسألة الإجماعية. نعم، يمكن تصحيح هذه المسألة بناء على التنزيل الذي ذكرناه في مسألة توريث أولاد الأولاد، وأن الأعمام لا يحجبون أولاد الأعمام عند فقد واسطتهم، وإنما ينزلون منزلته ويحلون محله كأنهم هو. هذه النتيجة اللي عرضناها التقريب اللي قدمناه في المسألة السابقة أولاد الأولاد. قلنا هذا اللي سامعي أن الولد يحجب ولد الولد، يا ولد، مو الولد مطلقا، الولد الذين هؤلاء أولاده يحجبهم هو، لأن مع وجود الأصل لا معنى لتوريث الفرد، مو معنى كل ولد مباشر يحجب أولاده. هذا كان أحد الوجوه اللي قدمناه في المسألة السابقة. فإذا استفدنا من هذه الفكرة وهذا المعنى للتنزيل ونقول أن العم اللي يحجب ابن العم مو العم مطلق، العم يحجب أولاد العم، يعني أولاد الخاصين. فإذا العم ما يكون موجود، أولاد يصيرون محلة بمنزلة العم. فعند وجود ابن العم ووجود العم، لكن أولاد العم أبوهم اللي هو العم الآخر يعني متوفي، فيصيرون هم بمنزلة العم. فش راح تتحول مسألتنا إلى تقديم عم للأبوين أو عم للأب؟ أيهما يقدم؟ عم للأبوين على القاعدة. بعد أن نزلوا منزلته ابن العم للأبوين، خذ مكان أبوه لأن أبوه مفقود، فينزل منزلته. فابن العم للأبوين بمقتضى التنزيل اللي شرحناه في المسألة السابقة ولفقد أبيهم اللي هو العم للأبوين، صاروا بمثابة عم للأبوين. وعم للأب يقدم العم للأبوين على العم للأب على القاعدة، ليس فيها خروج على القاعدة. ويكون حينئذ معنى تقديم العم على ابن العم هو واسطتهم خاصة، مو كل العمام يحجبون أولاد العم، إذا الأصل يمنع الفرع كما قيل. فابن العم للأبوين يكون عما للأبوين حكما وتنزيلا عند فقد واسطته، وحينئذ يكون تقديمه على العم للأب وحده على القاعدة، وتكون المسألة الإجماعية حينئذ دليلا على ما احتملناه. هذا جيد، كنا ننقل هذا النتيجة إلى تلك المسألة ونجعل المسألة الإجماعية اللي أجمعوا عليها دليلا على صحة معنى التنزيل الذي افترضناه هناك، لأن سنسألهم في تلك المسألة بأنه بأي وجه قدمتم ابن العم للأبوين على العم للأب؟ للرواية، الرواية لا تصلح مستندا، للإجماع، الإجماع هذا حالة، المن إنما قدمت لأنه طبق القواعد. وكيف صار طبق القواعد؟ لأن نزل أبناء العم عند فقد أبيهم منزلة العم، فابن العم للأبوين صار بالتنزيل والجعل عما للأبوين، فصارت المسألة مو بين ابن عم للأبوين وعم للأب، صارت بين عم للأبوين وعم للأب، فيقدم العم للأبوين. هذا راح ينفعنا وجه للاستدلال في تلك المسألة، وإن كنا لم نذكره يمكننا ما بحثين هاي المسألة. وتكون المسألة الإجماعية حينئذ دليلا على ما احتملناه في مسألة توريث أولاد الأولاد خلافا للمشهور، وهذا التقريب متوقف على التزامهم بالتنزيل على المعنى الذي ذكرناه. هم لا يقولون به، يقولون التنزيل بمعنى شنو؟ يعني حصة أبوهم تذهب إليهم، لا يقولون بهذا المعنى المشهور بالتنزيل. وإذا قالوا به، قالوا بهذا المعنى للتنزيل، فإنه سيحدث انقلابا في كثير من الأحكام المشهورية في كتاب المواريث كما تقدم في مسألة توريث أولاد الأولاد، قلنا هذا في غاية أحكام راح نغيرها وفق هذه الأطروح. وإن لم يرتضي المشهور، هذا المعنى للتنزيل، فما أجمعوا عليه، هذا وجه لهم حتى نصحح مسألتهم الإجماع، لأن لا دليل عنده، هذا وجه لكم حتى نصحح بمسألة الإجماع. وإلا إذا ما تقبلون بهذا المعنى، وهو لا يقبلون به حسب الظاهر، لأن التزاماتهم في كتاب الميراث تنقلب فقها. إذن فما أجمعوا عليه في المسألة الإجماعية لا يمكن الأخذ به، لأن الخروج عن قاعدة أولوية الأرحام بعضهم على بعض، والأقرب يمنع الأبعد، المقتضية لتقديم العم على ابن العم مطلقا استنادا إلى مثل هذا الخبر الضعيف مشكل جدا. وكيف يطبق العلماء بحيث تسمى المسألة الإجماعية وهذا هو مستندهم؟ فاستنادا إلى مثل هذا مشكل جدا وغريب صدوره من المشهور قدس الله أرواحه. وإن كان ولا بد، السخف يقول عم ميس المشهور الفن ومخالفة أهل الفن هذا مشكل، فيجب توجيه الورثة إلى التصالح. قلنا أن من المعاصرين سيد الشهيد الصدر لما خرجت رسالته العملية احتاط في المسألة لأجل الإشكال عليها، وإلا نعلم يوجد إجماع. قال قدس سره في منهج الصالحين، قال ودليله، أي الحكم في هذه المسألة الإجماعية، قال ودليله قريب، إلا أن الأخذ بالاحتياط أقرب. جيدة، خطوة للأمام، يعني ليش يحتاط؟ غير معنى استشكل في المسألة، إذا قدرنا نحقق خطوة. الشيخ الفياض أدام الله ظله الشريف، اللي هو أكيد طبع رسالة بعد رسالة السيد الصدر، يبدو أيضا تشجع على مثل هذا الاستشكال في المسألة، فوجدته أيضا يتوقف في هذه المسألة. جيد، قال في منهاج الصالحين الشيخ الفياض، قال قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم من الإرث، هذا على القاعدة. أجل، استثنى المشهور من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان ابن عم للأبوين مع عم واحد لأب، فهي مسألتنا، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له، ولا يرث معه العم للأب أصلا، وهي فرض المسألة. قال ولكن ذلك لا يخلو عن إشكاله. شوف، صير شجاعة، نكسر الحاجز بدليل علمي، لا نكسر الحاجز من باب خالف تعرف أو حتى نحصل على شهرة ولا رياء ولا عجبا، حقائق علمية فقهية أحكام الله تبارك وتعالى، أو تترتب عليها حقوق الناس. إذن الشيخ الفاضل يقول ولكن ذلك لا يخلو عن إشكالين، بس لا، قال بل لا يبعد عدمه. ما شاء الله، عدمه ماكو هذا الحكم. وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة أولى وأجدر، لكن تعلم المصالحة لابد أن نفهم، هاي كنا نلتفت له، يعني حينما نحل خصومة بين اثنين ونقولهم الصالحوا، لابد أن تكون المصالحة مبنية على وضوح الحكم الشرعي للاثنين، لأن ذاك قد صاحب الحق الواقعي قد إنما رضي بالتصالح ظنا أن المسألة مرددة، لو الحق إليك لو إلي تعالنا الصالح، لا، نريد مصالحة مع وضوح الحكم، نقول له ترى هذا ماكو دليل إلى حق، ماكو دليل على أن ابن العم له حق بالميراث، بس أكو قول للمشهور للإجماع هكذا يقول، فأنت إبراء لذمتك. هتشي منقول له هذا حق مردد بين العم وبين ابن العم، فالأحسن الصالح، وهم يتصالح رضوخا لهذا الحق المشترك. لا، هذا مو صحيح، هاي خلوا واضح في أذانكم في المصالحات اللي تجرون. إذن الشيخ الفياض أيضا كسر هذا الحاجز وقال ولكن ذلك لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمه، لكن أيضا عاد إلى الاحتياط يمكن معه حق في الجملة كما سيد الصدر معه حق باعتبار أن الإجماع هذا الخروج عن الإجماع. لكن المهم الحمد لله دا نشجع علميا شيئا فشيئا ودا نكتشف على أنه ممكن أن نتقدم. فلا نقول أغلق باب العلم، لا باب العلم مفتوح. أقول لكنهما سيد الشيخ الصدر والشيخ الفياض ذهبا إلى عودة الحكم إلى أصله، أي تقديم العم. ما هو الأصل في المسألة؟ مقتضى القاعدة، العم يقدم على ابن العم، هذا استثناء قدمنا ابن العم. فذهب سيد الصدر والشيخ الفياض إلى عودة الحكم إلى أصله، أي تقديم العم. إذا تغيرت صورة المسألة كما لو تعدد العم، مو كان عم وابن عم، كان عمان وابن عم، تبقى المسألة ابن العم يقدم له لا؟ قال لا، ترجع بعد للقاعدة. أو تعدد ابن العم، ابن العم واحد اثنين ثلاثة، أو انضم إليهما زوج أو زوجة، قالوا كلها بعد ترجع الحكم للأصل. فنريد أن نناقشهم في هذا، وهاي اللي سنعقد لها إن شاء الله فروعا خلافية. الفروع الخلافية اللي بعد انتهت الآن المسألة، أصل المسألة، نريد أن نعقد فروعا خلافية في أنه لو تغير فرض المسألة. الآن فرض المسألة ما هو؟ ابن عم للأبوين وعم للأب. لو تعدد ابن العم، كان مو ابن عم واحد، متعدد، هم يبقى يقدم؟ لو تعدد العم، لو كان العم ذكر، كانت أنثى، كانت عمة للأب، أو ابن العم أنثى مو ابن عم، بنت عم للأبوين، زين. لو دخل زوج في المسألة، دخلت زوجة في المسألة، دخل خال أو خال في المسألة، ابن عم للأبوين وعم للأب وخال أو زوج أو خالة أو أكثر من ابن عم أو أكثر من ابن أو بنت عم أو عم مو عم. هذه إن شاء الله الفروع الخلافية التي نتناول. فمن هالناحية نحن نختلف فيما ذهبوا إليه كما سنبين إن شاء الله تعالى. فكلامنا في بعض الفروع الخلافية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه.